مشاهدي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة برنامج أحوازنا عبر شاشة صفاء الفضائية. باسمكم وباسمي أرحب بالضيف الشيخ بندر مفاعد العيد. حياك الله شيخ بندر.
حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله
وأسعد الله مساءك بكل خير.
وأسعد الله مساءكم ومساء الأخوة المشاهدين في كل مكان.
أيضا نرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام، وسرنا تلقي مشاركاتكم في ثنايا الحلقة، الأرقام تظهر بين الفينة والأخرى. وعلى بركة الله نبتدي حلقتنا لهذا اليوم. طبعا مجزرة الحولة التي مرت قبل كم يوم كانت مجزرة مأساوية جدا، وما تعرض لأخواننا في سوريا أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يرفع ما حولها. هذه المجزرة التي خلفت الكثير من القتل، من القتل والاضطهاد ما بين الأطفال والنساء وما بين الكبار السن وصغار السن. في ثنايا الحلقة سنتطرق لهذا الموضوع، ثم نعود مرة أخرى عن موضوع وشق الآخر عن أحوازنا. بداية شيخ بندر حياك الله.
حياكم الله وبارك فيك.
مجزرة المأساوية وما خلفت هذه المجزرة
بلا شك بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكسانا وكل بلاء حسن أبلانا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه. ربنا تعالى الواحد الصمد الجليل، وحاشا أن يكون له عديل، هو الملك الجليل وكل شيء سواه فهو منتقص ذليل. وما من ملجأ إلا إليه، وإن سبيله لهو السبيل، وإن له لمن ليس يحصى، وإن عطاءه لهو الجزيل، وإن عطاءه عدل علينا، وكل بلائه حسن جميل، وكل مفوه أثنى عليه ليبلغه فمنحسر كليل. أياما قد تهاون بالمنايا، ومن قد غره الأمل الطويل، ألم تر أنما الدنيا غرور وأن مقامنا فيها قليل. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك. تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتناهى إحسانك وصدق وعدك وبر قسمك وعمت فواضلك وتمت نوافلك، ولم تسأل حاجة إلا قضيتها وتكفلت بقضائها. اللهم فأعتق رقابا قد أتتك يزيدها شوقا إليك فؤادها المتوكل، سالت دموع العين من أحداقها وجرت على كف الدعاء تبلل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا هلا عفوت، فما سواك سأسأل. اللهم إنا نسألك الإخلاص وحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك والفهم عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك وحسن الأدب معك والشوق إلى لقائك والصبر على بلائك. الحديث عن هذه المجزرة حديث تبكي له القلوب قبل العيون، وهو والله الذي لا إله غيره يوم بكت فيه الإنسانية، بكت فيه كل المنظمات التي تدعي حقوق الإنسان، بل حتى والله حقوق الحيوان. والله الذي لا إله غيره، أن هذا الأمر لا يجوز فعله بالحيوان، ولا يجوز أصلا نحن ونحن نقاتل أعداء الله الذين أوجب الله تعالى علينا قتاله أن نفعل بهم مثل ما يفعلون هؤلاء الباطنيون النصيريون الضلال بإخواننا في الشام. مجزرة حصلت في صباح السبت، أطفال تضرب رؤوسها بالفؤوس وتنشر بالمناشير ويقتلون أمام أعين والديهم في صباح السبت. أحسن الله عزاءنا وعزاء إخواننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. في صباح السبت ماتت كل أزهار الحياة، وغدا النور ظلاما مسبلا في نار داه، وبدت قرية حولا مثل درعى أو حماه، مالت الأغصان فيها وسقاها الكفر داه. آه يا جرح المآسي أي صبر تحملين، قد قطعتيني بكاء ثم أتبعت الوتين، ودفنتيني رفاتا بعد أن ذقت الأنين من نداءات الثكالى من صراخ المسلمين. ذلك الصبح تولى لابسا ثوب العزاء، أيها الصبح تأنى قد بكت منك السماء، وتردى منك سعد كاسفا شمس الضياء، وجرى نهر من الأطفال لكن من دماء. في صباح السبت جاء الكفر يلعنه الضباب، دخل الحولة لما أن توارت بالحجاب، قتل السنة ذبحا واستبدوا بالعذاب. ذاب قلبي يا أهيل الشام، بعد السبت ذاب، أسخن الله عيونا قد تعامت عن جهاد، عن جهاد الرفض والكفار أرباب الفساد. إن من ينصر حقا ليس إلا ذو اعتقاد، إن من يضلله ربي لن تجد في القوم هاد. يا ديار الشام صبرا قدنا فتح الفتوح، نحو بردا نحو إدلب فوقها تيك السفوح، وشدا بالنصر أسد وجرى طوفان نوح، إن نصر الله آت بعدها تيك الجروح. نعم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لا نحزن على هؤلاء الشهداء الذين رزقهم الله تعالى الشهادة وهم ولم يجري عليهم سن التكليف، ولكن لحكمة أرادها الله ليميز الخبيث من الطيب، ليعلم المنافق من الصادق، من المؤمن من الكاذب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أنا لا أستغرب هذا التداعي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع الشر كله الآن على إخواننا أهل السنة في الشام.
لماذا المقصد الأطفال يا شيخ؟ يعني بالذات
هؤلاء، أنا سأجيبك الآن، هؤلاء يقاتلون بدين، لا يقتل هذا الطفل، هذا ليس قصفا عشوائيا وتهدم البيوت فوق رؤوس السكان، وليس بالقناصة وبإطلاق الصواريخ ولا بإطلاق الرصاص، هذا يأتي في صباح الناس آمنة في بيوتها ويقتحم عليها البيوت وينشر الأطفال بالمناشير وتضرب الأطفال رضع، تضرب رؤوسهم بالفؤوس، هذا لا يقاتل إلا من دين. انظرهم، ينظر إلى المقاطع حينما يقاتلون، يضربون الطفل ويقتلون ويقولون هذا باسم علي وباسم الحسين، ووالله لو علم عنهم أئمة أهل البيت لكان أول من يقاتلوهم هم رضي الله عنهم. أيضا الأمر الآخر العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا التداعي. أنا حين والله يعني شيء تكاد الأحلام تطيش وتذهب الألباب والعقول حينما نرى هذه المجازر. يعني أنا حينما أتأمل أنا في واقع التاريخ، وأنا سأذكر بعض النماذج لخبث هؤلاء وأنهم يقاتلون لأجل بعقيدة، لأن لا يقاوم مثل هذا المد الصفوي إلا بعقيدة. أبو البقاء الرندي رحمه الله حينما رث الأندلس بمرثيته الباكية، كيف لو رأى حال إخوانه في حوله وفي حمص وفي درعة وفي مآسي المسلمين الكثيرة؟ إذن لهاله الأمر واستهوته أحزانه، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة، فالدهر يقضان وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرء أوطان، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان، يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام الليل نيران، وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. عندكم نبأ من أهل أندلس، من أهل حولا، من أهل حمص، من أهل درعا، من أهل حماه، فقد سرى بحديث القوم ركبان، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة مثل حسن الشمس اطلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والطرف حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان كما عند أحمد بإسناد حسن يقول: بأبي وأمي يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وسينزع الله مهابتكم من عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، تداعت الأمم وبإعلان صريح تكالبت خبث النصيريين والعمائم النتنة في طهران تدعم هؤلاء بالرجال وبالمال وبالسلاح
وتاريخهم الأسود
لا. هؤلاء يقاتلون لأجل دين، لا يقتل الطفل بهذه الشناعة إلا معتقدا أنه يؤجر على قتل هذا الطفل، وما يدعم به هذا العتل الزنيم مقتدى الصدر الذي العتل الذي ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب اللئيم بجيش المهدي الذي حين أباد أهل السنة في العراق وكاد يفنيهم ولم يكن لهم ناصر إلا الله وكان يقتل السنة الفلسطينيين في العراق بفيلق اسمه فيلق القدس يتاجرون بقضايا المسلمين. ثم ما يقوله هذا الكذاب الأشر الذي له 1000 وجه بعدما ضاع وجهه فما كنت تدري أي وجه تصدق، هذا حسن نصر الله تداعت يدعمونهم بالمال وبالسلاح، حتى الملاحدة الروس يدعمونهم بالجيوش وبالأسلحة والوثنية في الصين، اجتمع الشر كله. أهلنا الآن في الشام أهل السنة هم المستهدفون من هذه الحرب الطائفية. هذه حرب طائفية قذرة أعلنتها هذه العمائم النتنة التي كانت تتستر بستار التقية، انكشفت الآن التقية بعد أن أسقط رموز أهل السنة، بدأ الآن بقتل أهل السنة وتصفيتهم. يسموننا النواصب لأننا نترضى عن الصحابة ونترضى عن آل البيت. ماذا فعلوا؟ أنا أريد أن أوجه رسالة قبل أن أتكلم عن الآيات والأحاديث، أنا أريد أن أوجه رسالة لعقلاء قومي من أهل السنة والجماعة، لكل من ولاه الله تعالى أمر هذه الأمة، ولكل التجار، ولكل من ملك وسيلة ينصر بها إخوانه، أقول لهم إن الله سائل كل عبد عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ أقول إنكم سوف تسكنون قبوركم أكثر مما سكنتم في بيوتكم وقصوركم، حيث لا حقيقة إلا العمل ولا راد من أمر الله إلا من رحم. هذا تكليف لا تشريف. بماذا يفسر هذا التخاذل عن نصرة إخواننا وهم يطحنون من 15 شهرا؟ ماذا يفسر هذا التخاذل أو البطء؟ قل نعم الأمة فيها خير ولكنها مخذولة مكبلة بمعاصيها أولا، ثم بمن له القدرة على نصرة إخواننا هناك. بعد هذه هم يدعم الآن تجار الخليج الرافضة يدعمون حكومة طهران لقتل إخواننا أهل السنة هناك. أهل السنة الآن في الشام هم البيت الذي بقي حتى يكتم الهلال الشيعي، لا يبد أن يسقطونه. هم يقاتلون يريدون أن يجعلونها كسياسة الأرض المحروقة. أنا أقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان، النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة مأساه الله المستعان، أسأل الله تعالى أن يلهمنا ويلهم إخواننا الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود في حديث جابر بن عبد الله وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حديث عظيم. انظر ماذا بدأه النبي صلى الله عليه وسلم موجه لأمة الإجابة ولأمة الدعاء، يقول بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ما من امرئ، ما قال مسلما، قال ما من امرئ يخذل مسلما، قال ما من امرئ، هذا عام، يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. الله تعالى قادر على أن يزيل هذا الظلم، ولكنه كما أخبر لابد أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول ولو شاء الله لانتصر منهم، نعم لو شاء الله لانتصر من هؤلاء وأبادهم بكن سبحانه وتعالى.
في رجوع الآن يا شيخ، نشاهد الآن في رجوع،
نعم رجوع الناس رجعت إلى الله، وهذا من ثمرات البلاء. الله تعالى يقول ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هل تؤدون حق إخوانكم وحق النصرة لإخوانكم؟ ولكن ليبلو بعضكم بعض، نعم فيه شهداء قال عنهم الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وعند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي والحاكم وصححه، يقول المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هؤلاء الباطنيون الذين يقتلون الأطفال بمثل هذه الطريقة. ثم نأتي من يقول لا تتكلمون عن الأمور الطائفية، إيران أصلا لا تتغذى إلا على الطائفية، هؤلاء لا يعيشون إلا على الطائفية، نحن نمقت الطائفية، ولكن يقتلون أهل السنة، لا يستهدفون إلا أهل السنة، أصحاب الاعتقاد الصحيح، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وآل البيت. هذه حرب قذرة لابد أن تقاوم، أن تقاوم باعتقاد. ماذا فعل القرامطة في عام في القرن الرابع؟
يعني قصدك الشيخ أن لازم نرد عليهم باعتقاد؟
لابد الناس ترجع إلى الله، لابد أن الناس تعود إلى الله، لابد الناس تلجأ إلى الله. كفانا رجوعا إلى الخلق ومدح الخلق ومدح الناس واللجوء إلى هيئة الأمم وإلى الجامعة العربية. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر صلى الله عليه وسلم حينما تكالبت عليه الجموع وأتت قريش بأقتابها وأحلاسها تحاد الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده، لم يلجأ إلى جبريل ولم يلجأ إلى الملائكة، لجأ إلى الله. قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، مظلومون فانتصر لهم، حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا نبي الله، يا نبي الله، كفاك بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. ثم خفق صلى الله عليه وسلم خفقة، استغاث بالله سبحانه وتعالى، خفق صلى الله عليه وسلم خفقة، ثم قال: يا أبا بكر، أبشر فقد أتاك النصر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على آثاره النق. فأنزل الله: إذ تستغيثون من؟ إذا تستغيثون الجامعة، إذ تستغيثون القبور والأولياء، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هؤلاء يقتلون أهل السنة. أنا أريد أن أذكر لك بعض النماذج حتى لا يغتر المغتر وتلام قناة صفا، هذه القناة المجاهدة التي حينما ذكرت هذا الشعار الدم السني واحد. نعم، الدم السني واحد، لأنه لا يقتل إلا أهل السنة. أي فتش في جنبات الأرض لا تجد محجمة دم تسفك إلا دماء أهل السنة. هذا لماذا؟
وهي مستهدفة على،
وهي مستهدفة الاعتقاد، يقتل أطفالها وتنشر بالمناشير. هؤلاء رحم الله شيخ الإسلام، والله حينما كنت أقرأ كلامه حينما يقول أن هؤلاء النصيرية أكثر من اليهود والنصارى، كنت قبل أن تحدث هذه الثورة كنت أقول لعل شيخ الإسلام أزاد العبارة، زاد في العبارة أو نبى به القلم، لكن رحم الله قد عرفهم وخبرهم في عام 316 أو عام 317. ماذا فعل القرمطي الخبيث عليه لعنة الله؟ حينما دخل يوم التروية سعيد القرمطي الجنابي في يوم التروية، قتل الحجاج ضيوف الله في هذا البلد الحرام في هذا الشهر الحرام. ماذا كم قتل؟ قتل 30,000. ثم ذهب إلى الحجر الأسود وأراد هدم الكعبة، ثم أخذ الحجر الأسود وذهب به البحرين وكان يقتل المسلمين في صحن الحرم. انظر إلى هذا الاعتقاد. ثم يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل يحاد الله؟
فأنزل الله عليه.
المهم أباده الله وأهلكه. الله تعالى لا يدوم الظلم ولكنه تمحيص. نعم يؤذي قلوبنا هذا الشيء، لكن لا بد أن نصحو، لا بد أن يصحو أهل السنة قبل أن لا يصحو إلا وهم تحت الأقدام. هؤلاء إن كان القوم لا يريدون نصرة هؤلاء المستضعفين من أجل الحمية للدين ونصرة لهم بما أمر الله تعالى عليهم، فإن إيران هذا السرطان لن يقر له قرار حتى يسيطر على بلاد الخليج. نحن خذلنا أهل السنة في العراق وقبلهم أهل السنة في الأحواز، بل إن بعضهم الآن لا يدري عن مأساة أهل السنة في الأحواز. تركنا أهل السنة في الأحواز، أكلتها الرافضة ودخلت فيها إيران.
يعني هناك في مد الآن رافضي.
نعم، مد رافضي وممنهج، والناس تجلس تخطط ونحن مفتونون ومشغولون بالقنوات التي خدرت هذه الأمة، قنوات التي يملكها أهل السنة التي خدرت المسلمين للأسف، وسأتحدث عن هذا. تركوا لبنان فسيطر عليها هذا المعمم الذي ليس هو بحسن ولن ينصر الله تعالى. ثم أشغلوا الحوثيين ودعموهم في الجنوب، ثم بدأوا في مصر ينشئون الحسينيات، ثم اضطرابات الآن في البحرين. هذا كله أليس ممنهجا؟ ثم يأتي هذا الذي مسخ الله تعالى عقيدته حتى شكله ممسوخ، المدعو نمر النمر الذي يطالب أن تنفصل المنطقة الشرقية عن هذه البلاد المباركة، عن هذه البلاد المباركة التي أطعمته وحثالته من جوع وآمنتهم من خوف. هؤلاء لا يتحدثون إلا باعتقاد. انظر ماذا، أنا كتبت مقال عن النصيرية بعنوان الشبيحة في عام 717 الهجرة.
إذا المسألة هي مسألة ما ليست وقت الآن، يعني الشبيحة في نظام قديم.
نعم، هؤلاء يتحركون من اعتقاد، هؤلاء يقتلون أهل السنة بعقيدة، لن يقاوموا إلا برجوع إلى الله وبعقيدة. في عام 717 الهجرة، هذا ليس كلام المعاصر، ودعوكم من السياسة والتزلف الإعلامي، هذا كله كلام فاضي. حينما تأتي الأرض لا يقتل إلا أهل السنة. ماذا يقول ابن كثير رحمه الله في عام 717 أي قبل ما يقارب 700 سنة، يقول في كتاب البداية والنهاية في المجلد السابع، تأملوا أيها الأخوة المشاهدون والمشاهد، تأملوا هذا الكلام واعلموا أن الناس ينطلقون من عقيدة باطلة ينصرونها، ونحن معنا الحق والصواب نخذل ونثبط، ولكن الله تعالى قال إن منكم لمن ليبطئن، ولكن يعني قيثارتي ملئت بأن تلجوى لا بد للمكبوت من فيضاني. يقول رحمه الله وفي هذه السنة، وأريد أن تقارنوا المشهد الذي يذكره ابن كثير الآن وبين المشهد الآن الذي يقع الآن في سوريا وما يفعله هؤلاء الشبيحة الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عذاب على أهل السنة وعذاب وحرب على الإسلام الصحيح. يقول رحمه الله في هذه السنة 717 الهجرة، خرجت النصيرية عن الطاعة، وكان من بينهم رجل سموه محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله، خرج يكفر المسلمين وأن النصيرية على الحق، واحتوى هذا الرجل على عقول الكثير من كبار النصيريين الظلال الذين أمن أحفادهم حافظ والنطفة القذرة هذا بشار الأسد. يقول وعين لكل إنسان منهم 100,000، انظر الدعم، 100,000 دينار وبلادا كثيرة ونيابات، وحملوا على مدينة جبل التي هي الآن في الشام، فدخلوها وقتلوا خلقا من أهلها وخرجوا منها وهم يقولون لا إله إلا علي ولا حجاب إلا محمد ولا باب إلا سلمان، وسبوا الشيخين، وصاح أهل البلد وإسلاماه وسلطاناه وأميراه، فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد كحالنا الآن. ثم أمر هذا النصيري أصحابه بخراب المساجد واتخاذها خمارات، وكانوا يقولون اسمعوا، وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين قل لا إله إلا علي واسجد لإلهك المهدي الذي يحيي ويميت حتى يحقن دمك.
يعني نفس
نفس السيناريو الآن يقام على أرض الشام. الله تعالى يقول وأنا لازلت أناشد من بيده أمر المسلمين، هناك 1,000 طريقة وطريقة للدعم، وخصوصا المبادرة التي كان متبنيها أمس الشيخ سعد البريك وفقه الله، وهذا الدعم المعنوي. نعم نريد أن الأموال أن تذهب إلى جهة موثوقة ليست إلى جهة مجهولة، نريد أن الدعم يصل إلى أخواننا هناك، لأن نحن نريد أن ندفع عن أنفسنا البلاء. الله تعالى يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنوا بنعمة الله يكفرون. ليس بيننا وبين الله نسب، قد تسلب هذه النعمة التي من الله تعالى بها علينا حينما لا ننصر إخواننا المستضعفين هناك. الله تعالى يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا شيء يدمر الأمن والملك بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى مثل المعاصي ومثل كفران النعم. أنا أريد أن أوجه لأنه لا بد أن يدعم الجيش الحر، وهناك 1,000 طريقة وطريقة، لا يغلق الله باب الرزق، لا أنا أقول لا يغلق الله باب البذل عن أحد إلا ويجعل دون الباب أبوابا. ما معنى أن تدعم القنوات الرافضية الآن؟ أكثر من 100 قناة رافضية تسب الصحابة وتسب ولاة أمرنا وتسب أهل السنة والجماعة وتحرض على قتل هؤلاء الأطفال، ونحن ماذا؟ أنا بيك تعد لي الآن يا شيخ خالد كم قناة عندنا الآن؟ صفا ووصال التي تبنت صفا الآن أنا لا أعلم يدعمها إلا هذا الرجل الصالح صاحب القناة، وقناة
هذه قناتين يعني مبالك في الإعلام يعني الرافضي اللي
نحن أنا أوجه رسالة إلى ملاك القنوات من أهل السنة والجماعة الذين شغلوا الأمة بالرقص والتطبيل وأمور يخجل منها الحياء، كملاك قنوات الـNBC وروتان الذين خدروا الأمة، الأمة تنحر والسنة تقتل في الشام وبعضنا ليس له هم إلا المسلسل التركي والمسلسل الخليجي. يا أخي هنا السكارى في عهد صلاح الدين، السكارى قد تعاهدوا على ترك الخمر حتى يحرر صلاح الدين بيت المقدس، خشوا وخافوا أن يؤتى الجيش وتحل الهزيمة بسبب المعصية التي هم عليها. فأنا أقول يعني ورسالة للتجار، وسأذكر قصة للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ذكرها، وهؤلاء الذين لا يرعون ولا يهتمون تاجر واحد من تجار المسلمين.
اسمح لي بس شيخ بس خلينا ناخذ التقرير ثم نعود مرة نذكر القصة. إذا مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نعود لكم، ابقى معنا.
منذ أن احتلت إيران إمارة الأحواز العربية في عام 1925 مارست وتمارس صنوفا عدة من الترويع والتهجير والاعتقال والقتل ضد الشعب الأحوازي الذي لم يكن ليسكت عن مجرد احتلاله أرضه كيف وقد مورس تجاهه كافة أنواع الاضطهاد والاستبداد. فالشعب الأحوازي انتفض وثار منذ بداية الاحتلال الإيراني جيلا بعد جيل كي ينال حرية عاشها الأجداد في ظل الإسلام الحنيف، وفقدها الأحفاد في ظل استعمار يصنفونه بالعنصري القومي. لذا قدم الأحوازيون خلال ربيعهم النضال الكثير من الدماء والآلام، تضحيات تلو تضحيات وملاحم ومعارك يتبع بعضها بعضا. استلهم الأحوازيون خلالها نماذج رائدة في النضال والكفاح من تراثهم العربي والإسلامي، فكانت سير الصحابة الكرام والقادة العظام الرافد الذي يدفع بالأحوازيين إلى المضي قدما نحو طريق التحرير حيث النصر المنشود.
إذن حياكم الله مشاهدي كرام مرة أخرى، حياك الله شيخ بندر.
حياكم الله.
شاهد التقرير لعلك تعلق عليه ثم نعود لقصة الشيخ علي التنطاوي.
أنا سأعلق على التقرير، والبرنامج هذا لإخواننا في الأحواز وهو مواساة لهم، وأهل الأحواز لو خيروا لجعلوا هذا البرنامج كله على هذه المجزرة. مآسي صحيح. يجدد بعضها بعضا. أنا أريد أن أقول إذا كان هناك استشهادي بنفسه وأن يدخل بالعدو، لماذا لا يكون هناك من التجار من هو استشهادي بماله؟ أهل السنة هم أغنى بلاد العالم، وتجار أهل السنة أغنى من الروافض، إنهم يستطيعون أن يقلبوا الموازين بدعم هذه الأمور. أن تريد أن تكف الصفويين عن أخواني في الأحواز، ادعم المقاومة الآن في الأحواز.
طيب وش حاجتهم المقاومة يا شيخ؟
نعم، قبل ذلك الدعم المعني، وقبل ذلك لابد أن نرجع إلى قضية التوحيد. نحن نريد أن الناس تقاتل على راية عمية، ولا على راية جاهلية، ولا على تراب، ولا حتى إخواننا في الشام لا تقاتلوا إلا نصرة لهذا الدين. وأنتم تقودون الآن حربا عن أهل السنة والجماعة بالوكالة، نسأل الله تعالى أن ينصرهم. أنا أريد أن أتكلم عن التجار هؤلاء الذين خذلوا إلا من رحم الله، لا أريد أن أعمم. أقول إنكم لن تجمعون إلا للورثة، وربما ذهب نصف ميراثك إلى رجل كنت تكرهه في الدنيا يسبك وتسبه، يذهب له كل مالك. أنا أقول قصة معاصرة ذكرها الشيخ علي رحمه الله، ولكن سبحان الله أنا لا أستغرب هذا العداء الصفوي. هؤلاء كما ذكر الشيخ علي رحمه الله يفتقدون الشرف حتى في الإجرام. الشيخ علي يقول: ذهبت سنة 46 إلى مصر، وكان الطريق إلى فلسطين، فأقمت فيها 10 أيام، وكان لي فيها أصدقاء من الوطنيين العاملين، أنصت وإخوة. يقول: فلمتهم على قعودهم وقيام اليهود وإهمالهم جمع المال واشتراء السلاح، فقالوا: إن الأيدي منقبضة والنفوس شحيحة. قلت: بل أنتم المقصرون. قالوا: هناك تاجر من أغنى التجار فهلم بنا إليه ليدعم المقاومة. يقول: ذهبت معهم فإذا به في متجره الكبير، والناس تغدو وتروح تشتري من متجره، وكلمناه. يقول الشيخ علي: وحشدت كل ما أقدر عليه من شواهد الدين وأدلة المنطق ومثيرات الشعور، فإذا كل ما قلته كان كنفخة وانية على صخرة راسية ما أحست بها فضلا على أن ترتج منها. المهم، يقول الشيخ علي: رد علي التاجر وقال: يا ابني الله يرضى عليك، اتركني بحالي، كحال بعض التجار الآن. مرت 7 سنوات، يقول الشيخ: ثم ذهبت بعد 2 سنين للمؤتمر الإسلامي في القدس، ومررنا بالطريق بمخيم للاجئين، وأقبل الناس يسلمون علينا، اللاجئين الذين أصابتهم الحرب ونكبوا بعد احتلال فلسطين. يقول الشيخ علي: فإذا أنا بشيخ أبيض اللحية محني الظهر رث الثياب، لما التقيته ارتبك وأراد الفرار، ولبثت أفكر أين قابلته. حينها تذكرت وتكشف لي المنسي، إنه هو يا سادة، إنه هو التاجر الذي رفض التبرع، لقد انخلع من ماله كله. حتى قال الشيخ علي: لا تكلمني، قدر الله. بدأ يعزي نفسه بالقدر حينما ضيع الفرصة، وكان يقول: يا ليتني تصدقت بنصف مالي. الرسالة الأخيرة للجميع: تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يساهموا. الله تعالى يقول: وأن يتبرعوا بما يستطيعوا، يتقوا النار ولو بشق تمرة. الله يقول: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله تعالى يقول أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين الناس، الآية. وللجيش الحر. وأختم بهذا، أقول: أسأل الله لك النصر والتمكين، وأسأل الله أن يجمع كلمتك على الخير والهدى. اللهم إن تهلك هذه العصابة فسوف يباد إخواننا. اللهم كما أكرمت بني إسرائيل ومننت عليهم بهلاك فرعون وهم ينظرون، اللهم فاشف صدور قوم سوريا بهلاك هذا المجرم وهم ينظرون. اللهم اشف صدورنا وصدورهم. وأقول لهم للجيش الحر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قبل أن تأسر وأن تفاوض، أثخن وأوجع ونكل بهؤلاء، فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيذ الرقاق الجماجم. ولهم قلت لابد ندعم هؤلاء الأحرار ولو بالكلمة ولو بالقصيدة بما نملك بما نستطيع. أنا كتبت فيهم قصيدة أوجه لهم تحية لهم وشدا على أيديهم، وإنما الصبر إنما النصر صبر ساعة، والله معكم. أسلل حسامك واضرب كل كفاري، وطهر الأرض من أرجاس بشاري، وقل لكل خبيث من عصابتهم إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصاري، وزلزل الأرض تكبيرا وملحمة فأنت بالله لا في مجلس العاري، ورد دين حمات دون ما مطل، فطالما قد حملنا صك إعساري ففي الشآم لنا جند ومفرزة أصحاب بأس وإحسان وإيثار، الباذلون دماهم واللظى حمم، والثائرون بإيمان وإصرار، والواقفون على ثغر لأمتهم، والسائرون على هدي وأنواري، في كل يوم ترى في ركبهم بطلا صلب الشكيمة من أنسال أحرار، صاغوا الحياة نعيما من كرامتهم واستبدلوها بأسمال وأطمار. الله أكبر، يا كم صدعت وجلت عرش الطغاة فأردتهم إلى النار. الله أكبر، دكت حصن من ظلموا وأسقطت بصداها ألف جبار، عام طوى يشتكي آلام محنتكم والناس في غفلة عن رؤية الجاري، عام مضى وبه الأحزان تلفحكم لفح اللهيب بإحراق وإحصاري، فضجت الشام تبكيكم بأدمعها وسائل حمصها أو باب عماري. الله يا أهلنا الثوار، إن لكم من القلائد إجلالي وإكباري، رفعتم بشعار العز ثورتكم فحطمت بقناها كيد أشراري. رباه ليس لنا إلا كنقصده، إما استنظر أو كنا بأخطار، بثثتم الهم والآلام قد عظمت فاستنزلوا النصر في ساعات أسحاري، فإنما النصر بعد الصبر نرقبه والليل إن طال موعود بإسفاري.
طبعا شيخ بندر بإذن الله عز وجل إن بوادر النصر لقريبة بإذن الله عز وجل
يا رب،
ونقول إن شاء الله بإذن الله. طبعا الجزء الأول خذنا من قضية مجزرة الحولة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغم عن أخواني في سوريا. نعود مرة أخرى، وأيضا معنا اتصال من أخونا أبو خلاص الحوازي مدير عام اللجنة الإعلامية للثورة. حياك الله أبو خلاص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله ويا أهلا وسهلا بك، وأدع المجال لك.
شكرا لك، أحييك وأحيي كل كادر بنات صفا على هذه الفرصة التي أتيحت لنا، وأيضا في نفس التوقيت أحيي شعبنا العربي الأحوازي المرابط على أرض الأحواز. وقبل أن أتداخل في الموضوع المغرر، أحيي شعبنا في ذكرى المحمرة 32 الذي راح فيها أكثر من 500 شهيد على يد جلالة النظام المحتل الإيراني. أما طبعا مداخلتي ستكون آخر الأسباب التي وردت إلى المواقع الأحوازية التي تتحدث عن ما حصل وما يحصل في داخل الأحواز المحتلة. هناك كان خبر عن على موقع المركز الإعلامي للثورة الأحوازية حول دولة الاحتلال الإيرانية ترتكب جريمة بحق أهوال الأحواز، حيث أكدت مصادر الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية أن الأهواء في الأحواز تطالع الجفاف منذ تعيين أكثر من 7000 هكتار من أراضي الأهواء لشركة النفط لمدة 30 سنة للتنقيب على النفط وعملية الاستكشاف، وذلك من قبل اللجنة الاقتصادية الوزارية وتحت إشراف وكالة الحماية للبيئة التابعة للاحتلال الإيراني في عام 2008. هناك خبر آخر تحت عنوان مدعي عام مدينة الأحواز المحتلة يعترف بتفشي البطالة في شمال الأحواز. نغل موقع بروال قبل أيام خبرا من وكالة أنباء المحكي في مدينة الأحواز العاصمة عن مدعي عام الأحواز المدعو فرهاد أفشار نيافي أول اجتماع له حول موضوع الغاية والحماية الاجتماعية تحت إشراف وزارة العدل وسلطات الاحتلال في الأحواز، حيث قال أن في كل عائلة هناك شخص واحد على الأقل عاطل عن العمل في الأحواز، وقد ذكر أن نسبة البطالة في الأحواز الشمالية تصل إلى 50% من عدد السكان. أيضا هناك خبر على نفس الموضوع أن برلمان الاحتلال في الأحواز يقول التلوث في نهر قارون يتجاوز 200 مليون متر مكعب. نقل عن وكالة فارس للأنباء تصريح نائب برلمان دولة الاحتلال في الأحواز سيد شريف حسيني عن دخول 200 مليون متر مكعب من التلوث في نهر قارون، وهذا رغم أعلى بكثير من الحد المتوسط، لكن لم تتخذ سلطات الاحتلال أي إجراء لتخفيض التلوث، وأضاف أن هذه الجريمة لحقت خسائر كبيرة في البيئة في الأحواض.
نعم جميل.
هناك فيلم خرج يوم أمس عن ذكرى الانتفاضة التي خرج فيها أبناء الأحواز عن استخدام سلطات الاحتلال الإيرانية القمعية الرصاص الحي على المواطنين الأحوازيين، الذي انتشر هذا الفيلم أيضا بشكل واسع على المواقع الاجتماعية والتواصل.
نزل الفيلم.
كان هناك في أخبار على موقع المنظمة الوطنية الأحوازية أحوازنا في خبر الاحتلال يحتل من تخريب أقدم مكتبة في تستر. صرح حميد سالم بو رئيس الشارع الإسلامي لمدينة تستر قبل أيام بأنه سيتم تخريب أقدم مكتبة في مدينة تستر بالمستقبل القريب. هناك خبر آخر، مندوب المحمرة لا يوجد سوى مستشفى واحد في المحمرة. تحدث مصطفى مطور زاده مندوب مدينة المحمرة في مجلس الشورى في جغرافية ما تسمى بإيران البرلمان الفارسي يوم الأربعاء الموافق 23 مايو أيار 2012 بأنه لا يوجد سوى مستشفى واحد في مدينة المحمرة، مما سبب إزعاج كبير للمواطنين هناك. أيضا خبر آخر، المخابرات الفارسية تحتغل عدد من المواطنين الأحوازيين وتستدعي آخرين. ذكرت مصادر موقع المقاومة الوطنية الأحوازية السبت الموافق 26 مايو 2012 بأن المخابرات التابعة للحوثي الثوري اعتقلت المواطن الأحوازي عيسى أبو أسماء، وأيضا شهدت الأحواز اعتقالات تعسفية طارد العديد من النشطاء الأحوازيين حسب ما أورد مراسل موقع المقاومة الوطنية. ومن بين هؤلاء المحتقلين هناك أسماء شخصين، هم السيد أحمد بن راوي النزاري والسيد أيوب الزرقاني أبو هارون، والذي اعتقلوا في العاشر من مايو هذا العام. وأيضا من بين الشباب الذين تم استدعائهم من قبل المخابرات أسيرين سابقين هما أحمد عبد الرضا عفراوي البالغ من العمر 26 سنة وهو صاحب محل تجاري في مدينة الحميدية، والسيد علي نادري البالغ من العمر 33 سنة وهو أيضا صاحب محل تجاري في نفس المدينة. علما بأن المخابرات الفارسية احتغل قبل 10 أيام أحد المواطنين الأحوازيين وهو المواطن هادي عبيات البالغ من العمر 22 عام.
طبعا ابو اخوي بخلاصه، طبعا يعني انت اعطيتنا مجموعه من الاخبار هذه، لكن انا لضيق الوقت البرنامج وايضا كذلك لكثره الاتصالات اكتفي بمقدر مداخلتك، وشاكر مقدر لك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك ابو خلاص. شيخنا الفاضل، ما ذكره ابو خلاص التعليق عليه؟
ولا شك ان السلطات الايرانيه من المشروع الصفوي الان الذي يقاومه الان اخواننا في الاحواز، نسال الله تعالى ان ينصرهم. انا ساتحدث بنبذه يسيره ثم نتحدث بعد ذلك عن كيف كان يقاوم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الظلم الذي تعرض له أهلنا في الأحواز، وكيف هجروا وقتلوا واستبيحت دماؤهم وأعراضهم وأراضيهم وحرقت ديارهم.
لماذا هم المقصودين بالذات؟
من منطلق دين، الناس تقاتل من أجل الدين، وأيضا شعوبية، هم يكرهون العرب، ولهذا
هي سنية،
هم فيها شيعة وفيها صابئة وفيها سنة لا شك في هذا، ولكن حتى تعلم أن هؤلاء هم طائفيون أكثر من الطائفيين أنفسهم، وأيضا يمارسون الشعوبية بوجه بشع مقيت. النظام دولة إيران على تاريخها الصفوية حينما جاء إسماعيل الصفوي وشيع إيران بالسيف وبالحديد والنار، قامت سياسته على أمرين: تفكيك الدول واحتلالها من الداخل، والعيش على إثارة النعرات الطائفية. أعلنت تسترت بمسوح الإسلام وبلباس الدين، ثم شنت حربا على كل الإسلام الصحيح، بل على كل ما هو عربي، من لدن تحرير الصحابة رضي الله عنهم وإسقاط امبراطورية فارس، ومن ظن الصحابة عرب وتحرير الأراضي العربية، ولهذا هم يكرهون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحتى تعلم أن الأمر لا يتعلق بدين، فهم لديهم في 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 طهران في إيران قبر أبو لؤلؤ المجوسي، مجوسي كافر باتفاق المسلمين،
وهذا الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وهو الذي قتل عمر بن الخطاب، فهم يكرمونه. وتجدهم الآن يقتلون الشيعة من أهل الأحواز. طب هذا يعني السني قد نفهم، طب هذا شيعي أخوك في المذهب، لا، هي حرب شعوبية وطائفية. طبعا الشعب عانى الكثير من التهجير ومن الظلم ومن القتل ومن الاستبداد، هذا طبيعي، لابد أن تحدث ثورات. نعم حدثت ثورات، يعني بعد الاحتلال عام 1925 كانت في بداياتها لا تخرج عن الطابع العشائري، أمور عفوية.
يعني هناك ثورات كبرى حدثت عندهم؟
سأتيك بها. بداية الأمر كانت ثورات طبيعية قبلية عشائرية لا تخرج عن نطاق القبل، لكن في عام في الأربعينات شكل حزب السعادة بقيادة الشهيد حداد رحمه الله، ومجموعة أخذت المقاومة، مجموعة من الأحوازيين أخذت المقاومة تأخذ منحة تنظيمي وسياسي وعسكري. في الخمسينيات شكلت الجبهة لتحرير العربستان الأحواز، وقادها القائد الشهيد رحمه الله محي الدين الناصر، ثم بعد العمل الثوري يأخذ منحة تنظيمي وسياسي وعسكري، وبدأ النضال في الأحواز، وشكلت جبهة التحرير العربية لتحرير الأحواز، وشكلت الجبهة أيضا الأخرى الشعبية لتحرير الأحواز. طبعا هذه ما كتب الله تعالى لها النجاح، لأمر قدره الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أظن أن هذا من كرامته الأحواز، حتى الله سبحانه وتعالى يمحصهم ويرفع درجاتهم ويعلم أن هذه الدار ليست لهم، وأن لا بد أن يقاوم هؤلاء الفرس. في عام 79 حينما جاء الخميني الهالك بثورته رفع شعارات براقة يقول أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى،
يعني ما يقارب من 30 سنة تقريبا،
وقال أيضا في كلامه تقريبا يعني وقال أيضا أنه سيعطي الناس حقوقهم ولن يكون هناك طائفية ولن الذي يعملون لأجل الثورة. الشعب الأحوازي ناصر هذا الطاغية، لم يعلم عن خبيئته ولم يعلم عنه حتى يتخلص من نير الحكم الشاه رضا بهلوي، لكنه أصبح كما قال الأول والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. نجحت الثورة وكتب الله لها النجاح، الأحوازيون استبشروا خيرا أن يخرجوا من هذا الاحتلال الذي كان يسوبهم به النظام الشاه الأول.
كان ردة فعل أسوأ يعني كان.
نعم، أرسلوا وفدا، أرسل الشيخ محمد بن طاهر بن شبير الخاقاني رحمه الله، أرسل مجموعة من أعيان الأحواز وأدبائها وأعيانها بشكل عام إلى الخميني يطلبونه طلبات معينة. رد الخميني على هذه الطلبات بعد 3 أشهر، أرسل الحاكم المجرم العسكري أحمد مدني واستباح الأحواز وقتل أكثر من 300 نفس، لم يفرق بين صغير ولا كبير، حتى سموها أهل الأحواز مجزرة الأربعاء الأسود. طبعا هذا ودفن كثير منهم رحمهم الله في نهر الكارون، ودفنوا أيضا في مقابر سرية جماعية. طبعا أنت تستغرب الآن تقول أكيد أنهم طلبوا طلبات كبيرة ليغضبوا الخميني، ماذا طلبوا من الخميني؟ أنا أقرأ لك الطلبات.
تستعرض بعض مطالبهم؟
الطلبات يمكن يعني قد يظن بعضهم طالبوا بحكم ذاتي وفيدرالية، طالبوا بالسماح بتدريس اللغة العربية. شعب عربي يريد أن يمارس حياته وسياسته ودينه،
وهم مضغوط عليهم باللغة الفارسية.
نعم، ممنوع، النظام البهلوي منع التعليم باللغة العربية ونزع كل ما علاقة باللغة العربية حتى يمسخ الناس من هويتها. ثم طالبوا بالسماح بتدريس اللغة العربية وطالبوا بتأسيس جمعيات عربية تنظم أمورهم الاجتماعية والحقوقية، وطالبوا بصحيفة واحدة ناطقة بالعربية. فرد هذا المجرم الأفاك عليهم بمثل هذه المجزرة، بل وأصدر قرارا منع الأحوازيين من أن يسموا أطفالهم بتسميات عربية. يعني تبي تسمي أنت أي أحوازي، بتسمي محمد، تريد أن تسمي عبد الله، الحارث، همام، لا ممنوع. أما أبطحي ومجددي وصبغتي ومنها وأهل أم جرة فلا بأس أن تسمي. هم ليش حريصوا طبعا على حريصين جدا على الأحواز؟ احنا ذكرنا أن أول منطقة اكتشف فيها النفط في الشرق الأوسط كانت في الأحواز عام 1903،
ولا زالت موجودة إلى الآن.
نعم، وأول بئر نفط يعني فتحت عام 1908. وحينما أن تنظر إلى هذا الهلال الخصيب الممتد من فلسطين إلى سوريا إلى العراق ينتهي بالأحواز، أرض الأحواز في أكثر من 300 أكثر من 600 قبيلة عربية، أكثر من 3000 قرية، أكثر من 24 مدينة ومحافظة، أشهرها أبو شهر وبندر عباس وعيلان والحويزة. إيران تنتج الغاز الطبيعي، 90% من إنتاج إيران من الغاز من الأحواز. إيران تنتج النفط، 3/4 من إنتاج النفط من إيران من الأحواز.
يعني تقصد أن الحرب عليه شيخ أنها تملك،
لأنها تملك
أشياء.
نعم، وتجد الشعب الأحوازي أبعد الناس أن يستفيد من هذه الخيرات. سبحان الله، الظلم يعني عجيب يعني. وأيضا الشعب الأحوازي في الأحواز نفسها، إيران تصدر الحبوب، 40% من تصدير إيران للحبوب هو كله آت من الأحواز. هذا الظلم وهذا الكبت. سبحان الله، أتت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، دامت 8 سنوات، وكانت فرصة مواتية أن ينقلبوا على هذا المجرم، لأنه ضرب الله تعالى الظلمة ببعضهم البعض. هجر بعد الحرب أهل الأحواز بتهجير شديد، حرقت أراضيهم، منعوا من العودة إلى ديارهم بحجة أنها منطقة عسكرية، ومن عاد منهم حرقوا بيته ومزارعه. عندك شيء؟
نعم، إذا تسمح لي طبعا في مداخلة من الشيخ عبد الله الغامدي من ماليزيا. الشيخ عبد الله الغامدي، أهلا وسهلا بك، حياك الله.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عبد الله.
الشيخ عبد الله طبعا
حياتي.
تفضل شيخ عبد الله. أقول تفضل، أسعدتنا، تفضل.
جزاكم الله خير جميعا، وتحياتي لجميع الإخوة في الاستديو ولجميع الإخوة المشاهدين.
نعم شيخ عبد الله،
الحقيقة أن موضوع فتنة الرافضة في هذا الزمن حديث ذو شذون، وربما لا تحيط به لا حلقة ولا حلقتان ولا أكثر من هذا. قبل أن نتحدث عن العصر الحاضر وماذا فعل الرافضة في عدة دول في أنحاء العالم الإسلامي، سواء في إيران أو فيما سمي بعد ذلك بمصطلح الهلال الشيعي امتدادا من إيران إلى لبنان، نزولا إلى أفريقيا في جزر القمر وغيرها من بعض الدول التي استغلوا فيها الفقر والجهل والمرض، أخيرا وصولهم إلى شرق آسيا إلى ماليزيا وإندونيسيا، وقيام العديد من المشاريع لهم في هذه الجهات. ولكن قبل هذا كله أقول وبمرارة أن التاريخ يعيد نفسه، ولو تم النظر إلى ما يسمى النفوذ البويهي في عصر الدولة العباسية، كيف استطاع الرافضة في ذلك الزمن الدخول عبر فرد أو فردين أخ أو جماعة منهم، وصلوا إلى بلاط الخليفة، ثم تجرأوا شيئا فشيئا حتى قتلوا الخليفة نفسه، وأقاموا خليفة شكلي صوري ليس بيده لا أمر ولا نهي، وبقي نفوذهم عشرات السنين سيطروا وقتها على العالم الإسلامي، ثم عن طريق الطائفة الرافضية الأخرى وهم يسمون الإسماعيلية، على اختلاف واتفاق في أجزاء عديدة بين الإسماعيلية والموسوية بعد جعفر الصادق، عن طريق قيام الدولة العبيدية والتي تسمى خطأ الدولة الفاطمية، وكيف زحفت من شمال أفريقيا من بلاد تونس أو الجزائر حتى سيطروا على مصر، ثم دخلوا عن طريق البحر الأحمر وسيطروا على اليمن عن طريق ما يسمى بالدولة الصليحية حتى سيطروا على مكة والمدينة، ثم النفوذ وصل إلى وسط نجد عما يسمى بالدولة الأخيضرية. الحقيقة أن هؤلاء من حيث النظر التاريخي لا يقفون عند حد معين، وكلما أخذوا شبرا طمعوا في الشبر الذي بعده. الآن لما ننظر إلى فتنة هؤلاء الرافضة، كيف سيطروا واحتلوا بلد عربي مسلم غالبية من أهل السنة وما كان يسمى دولة الأحواز، ثم بعد عشرات السنين احتلوا العراق، ثم حزب الله بدأ حزب بسيط كما يقال بالعامية على قد حاله، ثم أصبح لهم الكلمة الطولة والتأثير الكبير في لبنان. الطائفة النصيرية هم رافضية أيضا، ولكن من الشق الآخر وهو ما يسمى الإسماعيلية. فعندما نقول الرافضة الجعفرية عامة إسماعيلية أو موسوية، ونفوذهم من إيران وسيطرتهم على الأحواز وعلى العراق وقوة حزب الله في لبنان، مع النصيرية الحاكمة بشار الأسد في سوريا، اكتمل الهلال الشيعي الذي كان مخطط له. وأخشى ما أخشى أن نقول ذات يوم أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، القصة التي قرأناها ونحن أطفال وفيها العظة والعبرة. الآن نلاحظ إذا قام الهلال الشيعي فقد قسموا أهل السنة ما بين الأردن السعودية وجميع الجزيرة العربية بدولها كافة مع مصر، تم فصلهم عن بقية السنة في تركيا وبلاد أواسط آسيا. إذن الهدف بعيد المرمى، فيجب على الحكام المسلمين كافة على الشعوب أن يعون هذه القضية تماما. أما من حيث ماليزيا، وأرجو أن لا أكون أطلت عليكم.
تفضل شيخ عبدالله، تفضل واصل.
من حيث ماليزيا، أنا مقيم في ماليزيا من عدة سنوات. قبل عدة سنوات كان عددهم بسيط وكانوا قليلين، أراهم في الشوارع وفي المجمعات السكنية. بعد عدة سنوات الآن زاد عددهم على آخر إحصائية عن 150 ألف إيراني في ماليزيا لوحدها.
اللهم استعان.
وما تركوا شاردة ولا واردة إلا ودخلوا فيها.
خلال كم سنة أخوي عبد الله؟
الآن يوجد مدرستين رافضية في وسط كوالالمبور.
طيب. إذا تسمح لي أخوي عبد الله.
تحت لوائها الكثير من أبناء أهل السنة وجماعة للأسف.
إذا تسمح لي أخوي عبد الله، خلال كم سنة الآن وأنت متواجد هناك، يعني في الآن من التغيرات التي كانت في فئة قليلة إلى كثرت أصبحت فئة كثيرة؟
حسب المعلومات اللي عندي، عام 2008 كان عددهم قرابة 18,000.
اللهم استعان.
وآخر إحصائية سمعتها أن عددهم بلغ 150,000.
طيب
شيخ عبد الله، ماذا فعلوا في ماليزيا وكيف يدعون الى مذهبهم والى
طيب لديهم خطه قصيره وخطه طويله. الخطه القصيره استغلال بساطه الشعب الماليزي وشده العاطفه لديه واثاره ما يسمى آل البيت وذهاب حقوق آل البيت ومذهب آل البيت الى غير ذلك، وعن طريق هذا المنفذ اثروا في الكثير فتشيع الآلاف بالماليزيين.
نعم لله.
أنا أقول تشيع الآلاف وهذه الخطة القصيرة البسيطة، أما الخطة الطويلة التي يريدون أن يرون أثارها بعد ربما 20 إلى 30 سنة فهي عن طريق التزويج.
طيب شيخ عبد الله،
تزويج
في نص دقيقة
بنات إيرانيات لشباب في ماليزيا.
نعم.
وتزويج ماليزي وتزويج ماليزيات لشباب إيرانيين. الهدف البعيد أن يظهر جيل أبناء هؤلاء الرافضيات أو الرافضة من الماليزيين أو الماليزيات أن يصبحون ماليزيين الأصل والمنشأ وهم على العقيدة الرافضية. فأخشى ما نخشى أن نفقد هذا البلد العظيم ماليزيا والتي هي ذروة الشرق وهي قبلة الحضارة في العالم الإسلامي. أذكر شيء بسيط.
طيب شيخ عبد الله،
فجأة إلى ماليزيا.
شيخ عبد الله أنا ما معي وقت والله، زين الوقت انتهى.
نعم.
ما عندي نهاية الوقت، لكن في ربع دقيقة، لماذا استهدفت ماليزيا؟
هذا كنت سأقول الآن. ظهر تقرير قبل عدة سنوات قسم دول العالم إلى 5 أقسام. هناك الدول الرائدة وليس فيها ولا دولة إسلامية واحدة، وهناك دول في طريقها إلى الريادة، وذكر من دول العالم الإسلامي ماليزيا فقط، وهناك دول تملك مقومات الريادة، وذكر من دول العالم الإسلامي في هذا التقرير تركيا ومصر.
نعم.
فالآن عندما رأوا في دولة إسلامية متجهة إلى الريادة وشعبها شعب مسلم عاطفي جدا، اتجهوا إلى هذا البلد لتكون الريادة بعد ذلك، لا سمح الله لا قدر الله هذا الشيء، تكون الريادة بعد ذلك لدولة يطلب عليها الوجود الشيعي أو الرافضي بالأصلح. مما يؤلمني احد الاخوان الماليزيين ولي علاقه جيده معه، اتخذت مكتبه قبل ما يقارب تقريبا شهر من الان، فوجئت به يصلي وامام الحجر.
نعم.
الذي يسجد عليه الرافضه الذين اتوا به من كربلاء.
طبعا الشيخ عبد الله انا اشكرك ويعطيك الف عافيه وشكرا لك. طبعا نهايه وقت البرنامج ليس لدينا الا دقيقتين. شكرا لك شيخ عبد الله الغامدي من ماليزيا. شيخ بندر، في دقيقتين لديك توصيات أدعى المجال لك.
والله أنا أقول أنا كنت أتحدث عن ثورة نيسان الأحوازية التي حصلت عام 2005.
نعم.
ولكن لعلنا نتحدث عنها إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم، وسنتحدث أيضا عن شيء من هذا الأصل العظيم الذي نريد أن تقوم عليه الثورة الأحوازية، هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الطريق الأمثل والوحيد لمواجهة العدو الفارسي، هذا العدو الصفوي الذي يريد أن يستبد بديار المسلمين، هو بتحقيق أول أمر تحقيق التوحيد، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، أن نعلم أن هذه المصائب، أن نوقن أن هذه المصائب وهذا الظلم الذي يقع على إخواننا في الأحواز وفي الشام هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. الله تعالى منه الخير والشر، هو الضار النافع تبارك وتعالى. فهذا الأمر إذا علمه الأهل الأحواز وصدقوا اللجأ مع الله ثم كونوا مقاومة قائمة على جمع الكلمة وعلى التنظيم وعلى التنظيم السياسي والتنظيم العسكري والتنظيم أن تستمر انتفاضة منظمة حتى يتم لها النصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
أشكرك شيخ بندر، أعطيك ألف عافية.
اللهم
شكرا لك وبيض الله وجهك.
ويعذرنا أهلنا في الأحواز، والله مجزرة الحولة ما تركت لي الحقيقة، إني أخذت سنام الوقت في البرنامج، ولكن ليعذرونا بإذن الله، برنامج هذا لهم ومأساة إخوانهم هي مأساتهم.
الله أعلم، كلنا مكملين بعد سواء في الأحواز أو ما يتعرض لإخواننا في سوريا. شكرا.
الله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
طبعا مشاهدينا الكرام وخاصة أهلنا في سوريا، أقول أبشروا، النصر قريب بإذن الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وينصرنا على أعدائنا أعداء الدين، وينصركم أنتم أيضا وما تتعرضون به من اضطهاد وتعذيب. شكرا لك مشاهدي الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة.
Never.